صاروا كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فسنعرض بأمر الله عز وجل كما اعتدنا في مقدمة حلقتنا لجزء من علم المواريث تتمة للفائدة، ثم نتلقى اتصالات الإخوة الكرام المشاهدين ونجيب بمشيئة الله عما ييسر المولى سبحانه وتعالى لنا منها. بمشيئة الله سبحانه وتعالى اليوم سنعرض لموضوع من الموضوعات الهامة في علم المواريث والتي تحدث، ولكن لا أقول نادرة ولا تحدث كثيرا، ولكنها تقع في مجال العمل، ألا وهي ميراث الحمل. نعلم أن من شروط الإرث وفاة المورث ووجود الوارث حيا وقت وفاة المورث. الإنسان يموت ويخلف تركة ويترك ورثة، لكي يجري التوارث يشترط أن يكون الوارث حيا وقت وفاة مورثه. لكن بالنسبة للحمل، الجنين في بطن أمه، حياته لا تبدأ إلا حينما يستهل صارخا، فإذا استهل صارخا ورث كما يبين صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فإننا يمكننا القول بأن الجنين لم تبدأ حياته الحقيقية بعد، إذ أن هذه الحياة لا تبدأ إلا بعد مولده وبعد أن يستهل صارخا. ولكن على الرغم من ذلك فله حياة تقديرية وهو في بطن أمه. ولذلك يمكننا أن نقول أن الحمل لا يثبت استحقاقه في التركة إلا بعد أن يولد وأن يستهل صارخا. هو له حق، ولكن هذا الحق لا يتأكد إلا بعد مولده، ومن ثم فهو له حق في التركة، ولكن هذا الحق لا يثبت إلا بعد مولده، أي بعد ثبوت حياته. ولكي يرث الجنين أو يرث الحمل فإنه يشترط لذلك شرطين، يشترط شرطان لكي يرث الحمل. الشرط الأول وهو أن يكون الحمل موجودا وقت وفاة مورثه. احنا بنقول من شروط الميراث أن المورث يموت والوارث يكون على قيد الحياة. بالنسبة للحمل احنا بنقول هو في بطن أمه ولا تبدأ حياته إلا بمولده، لكن على الرغم من ذلك يشترط أن يكون الحمل موجودا في بطن أمه عند وفاة مورثه. ومن ثم فلو افترض أن الحمل وجد بعد موت المورث ولم يكن موجودا عند موته فلا توارث. وهل يمكن أن يحدث ذلك؟ نعم، يمكن أن يحدث ذلك، وخاصة في هذا التقدم العلمي الذي نعيشه والذي وصل إلى إنشاء ليس فقط بنوك للألبان يرضع منها الأبناء، ولا بنوك للقرنيات ولا غير ذلك، وإنما وصل إلى إنشاء بنوك للمني، وذلك في دول الغرب. ويمكن أن يحدث أن تلقح المرأة بماء زوجها بعد وفاته. وها هنا ففيما يتعلق بنا، فشرعا لا يثبت النسب لهذا الحمل ولا يجري التوارث بينه وبين مورثه. إن شاء الله نتلقى اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حضرتك الشيخ،
تفضلي حضرتك السؤال، تفضلي.
لو سمعتي شيخ، في استفسار بس لوالدتي سألت فيه كذا مرة وحابة ان حضرتك تديها رد نهائي. انا والدي قبل ما يتوفى كان شغال في شركة الحديد والصلب، وكانت الشركة دي بتدي لكل شقة يسكن فيها هي وزوجته واولاده، بس نعم، مش تمليك. فبعد ما والدي توفى الشركة حابة تملك الشقة دي لأصحابها، فطلبت منهم مبلغ 17000 جنيه علشان يسدوا الشركه دي عشان الشقه تبقى لحقتهم. فوالدتي قالت له اللي هم اخواتي اللي هم الورثه كل واحد هيدفع ال 17 يعني نصيبه في ال 17 زي نصيبه ما هيورث في الشقه يعني للذكر مثل حظ الانثيين.
نعم.
ففي لي اخ من الاخوات رفض ان هو يدفع.
نعم.
فدلوقتي لو هو رفض ان هو يدفع على العلم ان الشقه دي لو اتباعت مثلا ممكن تتباع ب 100000. هل لو هي لو يعني احنا 8 لو شلنا اخويا دول وسددناها احنا السبعه لو بعنا الشقه ما نديلوش نصيبه فيها كميراثه لان هو مش راضي يدفع يعني نصيبه في الشركه. وبارك الله فيك يا شيخ.
جزاكم الله خيرا. حاضر. فالحمل يشترط ان يكون اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه
الله. تفضل يا اخي الكريم تفضل السؤال.
الله يكرمك. الوالد والله توفى وترك لنا مبلغ حوالي 50000 وفي الزوجه والام وخمس اولاد 3 ذكور واثنين اناث. فكنا عايزين نعرف كيف توزع التركه يعني.
حاضر يا اخي.
وكل واحد نصيبه كام؟ وهل لو قمنا بعمره للوالد يصل ثوابها لي ولا لا؟
حاضر.
جزاك الله خير.
جزاك الله مثلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ عندي مساله في المواريث. امي توفيت قبل ابيها بفتره يعني. وبعد وفاه ابيها يعني اخواننا يريدون ان يقسموا التركه بعد فتره طبعا من الوفاه. يعني ما نعرفش يعني لا ندري ناخذ نصيب الام عندما تكون حيه قبل وفاه ابيها ولا لا يجوز.
حاضر حاضر.
واضح السؤال؟
الوصيه الواجبه يعني. حاضر حاضر.
السؤال واضح؟
واضح ان شاء الله. حاضر.
شكرا.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيله الشيخ.
تفضل يا اخي الكريم تفضل.
لو سمحت انا ابويا توفى من حوالي 3 شهور.
عليه رحمه الله.
فسايب لنا بيت دلوقتي معمول ب 20000. فالوقتي اخواتي انا كنت حاطط فيه 3000. فدلوقتي بيقول ال 3000 دول للاثنين الصبيان بس وللبنات مالهاش دعوه بالحق الفلوس ده.
معلش مش فاهم السؤال يا اخي الحبيب.
دلوقتي احنا لنا بيت.
خلاص عرفت لحد البيت ب 20000 مش ماشي.
انا بقى كنت حاطط فيه 3000 مباني وكده. فدلوقتي لما جينا نورث قالك ال 3000 دول على الثلاث صبيان بس لكن بالنسبه للبنات ما يشيلوش فيه.
انت مين اللي دفع ال 3000؟
انا اللي دافعهم.
دفعتهم ازاي؟
كنت باني فيه يعني وكده.
بنيت ايه حضرتك يعني؟ ساعدت الوالد؟
لا بنيت فيه صبيت فيه يعني.
للبيت للورثه كلهم؟
للورثه كلهم.
وانت اللي دافع ال 3000؟
وانا اللي دافعهم.
تبرع منك ولا دين؟
لا كنت بكلف به البيت يعني.
يعني على سبيل التبرع والهبه للوالد ولا كنت بتدفع ان يبقى دين عليهم كلهم بعد كده؟
هو ابويا كان كاتب بيهم ورقه.
كاتب لك بيهم ورقه؟ يعني دين يعني؟
ايوه زي دين كده.
طيب البنات بيقولوا مش هندفع بال 3000؟
احنا مالناش دعوه بال 3000.
انتوا بتورثوا البنات ولا لا الاول؟
بنورث لهم. ايوه.
عشان تكون مش هتورثوا وعايز تاخد منهم؟
لا 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 بنورث لهم.
طيب ماشي حاضر.
فعايز اعرف الاجابه يعني.
حاضر حاضر يا اخي الحبيب.
شكرا.
طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا حاجه.
الله يخليك. من فضلك عايز اسال سؤال بس.
اتفضلي حضرتك.
الله يبارك لك. الله يبارك لك في صحتك يا رب. بقول لحضرتك لو في واحده اتوفت وليها 3 اخوات صبيان. في 2 عايشين وواحد متوفي وطارق 4 اولاد بنت وثلاث ولاد.
يعني حضرتك يبقى ليها 2 اخوه ذكور على قيد الحياه مش كده؟
ها؟
ليها 2 اخوه بس
على قيد الحياه.
واولاد
وواحد متوفي وطارق 4 اولاد ولاده
واولاد اخ متوفى مش كده؟
ها؟
واولاد اخ متوفى 4 ذكور.
ايوه تقول حضرتك
يعني حضرتك اللي ماتت سايبه 2 اخواتها ذكور واربع. أيوة. اولاد اخ.
ايوه واولاد اخر متوفى.
مات الله يرحمه قبلها. نعم. حاضر على العنايه.
مات قبليها. ايوه
حاضر على العنايه. حاضر.
شكرا.
شكر لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نتم بمشيئة الله عز وجل ما بدأناه بالنسبة لميراث الحمل. احنا قلنا ان يشترط ان الحمل يكون موجود وقت وفاة المورث، ويشترط هذا الشرط الثاني ان يستهل صارخا، يعني يولد ويصرخ، ده دليل على وجود حياته. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذا استهل المولود صارخا ورث، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فان ميراث الحمل قد اختلف الفقهاء بشأنه، هل يؤثر على التركة أم لا يؤثر على التركة. فمن أهل العلم من قال أن التركة لا تقسم وتترك كما هي إلى أن يتبين حياة الحمل الحقيقية من عدمه. وأرجو إن شاء الله نعرض لرسوم التوضيحية اللي عددناها هتبين لنا خلاف أهل العلم في هذه المسألة. ولحين إعداد الرسوم بأمر الله سبحانه وتعالى نجيب عن الأسئلة التي وردت إلينا. طيب بالنسبة لي، طب نعرض إن شاء الله لو الرسوم جاهزة نعرضها بمشيئة الله. ده هنا بيبين لنا الشروط الواجبة حتى يعتبر الحمل وارثا: أن يكون الحمل في بطن أمه عند موت مورثه، ودي تكلمنا عنها. ان شاء الله ننظر للرسم التوضيح التالي. بنقول ان يولد حيا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذا استهل المولود ورث. ومن ثم اذا اسقط الجنين بجناية على امه او بحادث او مشابه ذلك، فلا يجري التوارث بين الجنين وبين مورثه، ولا يكون له اي اثر في التركة. لكن الجنين هذا يقال فيه الإملاص أو فيه الغرة، الغرة اللي هي دية تقدر بثمن عبد أو بثمن أمة، وفي هذه الحالة لا يرث. ننظر إن شاء الله للرسم التوضيحي التالي. الرسم التوضيحي ده يبين لنا خلاف أهل العلم بالنسبة لميراث الحمل، هل الحمل يؤثر في التركة أم لا يؤثر. فهنا نضرب مثلا برجل توفي وترك زوجة حامل وترك ابنا، يعني هو ليه ابن على قيد الحياة وترك امرأته وهي حامل. الأحناف جعلوا للمرأة الثمن، وجعلوا للابن اللي على قيد الحياة نصف الباقي. جعلوا للنصف الباقي ليه؟ قالوا لأن لو ولد ذكر هيكون له نصف الباقي، وإذا كان أنثى يبقى هيبقى له تلت الباقي، وللابن اللي موجود على قيد الحياة تلتين الباقي. ومن ثم فأكبر نصيب هيكون للحمل هو نصف الباقي، فجعلوه على سبيل الاحتياط، وقالوا ولكن لابد من وجود كفيل، لأن ربما أن المرأة تلد توأما. أما المالكية في هذه المسألة فقالوا لا يقسم الميراث، طالما في حمل ننتظر لحين ما تضع المرأة حملها ثم نقسم التركة. بالنسبة للشافعية قالوا هنعطي للمرأة الثمن لوجود الفرع الوارث، ولا يعطى الابن شيئا. ليه؟ قال لأن احنا ما نقدرش نضبط الحمل، ممكن يطلع توأم، يطلع ثلاثة، يطلع بنتين، يطلع ذكر أنثى، فلا يعطى شيء. الحنابلة قالوا نعطي للزوجة الثمن والابن يعطى ثلث الباقي. طب يعطى ثلث الباقي ليه؟ قالوا الاحتمال أن تلد المرأة توأما ذكورا فيكون له ثلث الباقي، فعلى سبيل الاحتياط جعلوا للابن ثلث الباقي، ويترك الباقي بغير قسمة إلى أن تضع المرأة حملها. فده خلاف المذاهب الأربعة بالنسبة لتأثير الحمل على الميراث. يعني الفقهاء لم يتفقوا بالنسبة لما يتعلق لقسمة التركة في حال وجود الحمل. إن شاء الله ننظر إلى الرسم التوضيحي التالي. هنجدها هنا بيعرض لنا الرسوم التوضيحية الآتية لخمس حالات لا يخرج عنها موقف الحمل في التركة. فالحمل في التركة له خمس حالات. الحالة الأولى لأمامنا الآن أن يكون الحمل محجوبا من الميراث. الحمل يكون إيه؟ محجوب من الميراث، يعني لا يرث. فلو تصورنا أن رجل توفي وترك أبا وترك زوجته وترك أم حامل من غير أبيه، يعني أبوه طلق أمه ثم تزوجت برجل بعده وهي حامل منه، طيب أمه اللي هي حامل، الحمل ده يبقى صلته إيه بالمتوفى؟ صلته بالمتوفى هو أخ لأم أو أخت لأم. المرأة إما هتلد ذكر وإما هتلد أنثى، فالحمل هذا إما أن يكون أخ لأم أو أخت لأم. طب سواء أخ لأم أو أخت لأم هيكون محجوب بمين؟ محجوب بالأب. معلش نوضح الرسم بعد إذنك دقيقة. يبقى عندنا هنا الأب يحجب الأخ لأم أو الأخت لأم من التركة فلا يرث، يبقى سواء كان ذكر أو كان أنثى أو توأم أو اتنين لن يرث شيئا، يبقى نقسم التركة هذه ولا يوقف شيء للحمل. طب هنقسم التركة ازاي؟ ها هنا الزوجة هتعطى الربع لعدم وجود الفرع الوارث. طيب والأب هيرث ايه؟ انا انتظر هنا عندنا الأم، طب أم وأب في المسألة ومعهم زوج أو زوجة، ده تبقى المسألة اللي هي الايه؟ إحدى الغراوتين. يبقى ها هنا الأم هتاخد ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة، والأب ياخد ثلثي الباقي بعد نصيب الزوجة. يبقى بنطلع نصيب الزوجة اللي هو الربع الأول، وبعد ذلك نعطي الأم ثلث الباقي والأب يأخذ ثلثي الباقي. يبقى في الحالة دية الحمل ليس له أدنى تأثير على التركة، فهو محجوب لا يرث شيئا، تقسم التركة ولا اعتبار للحمل. وبرضو أرجو أن أوضح هنا في الرسم التوضيح اللي قدامنا أن الحمل مش ابن المتوفى، لا يشترط، يعني يمكن بعض الناس يظن أن الحمل اللي له تأثير في التركة أن يكون ابن الميت أو أن تكون زوجته هي اللي حامل. لا، عندنا في هذه المسألة أم حامل من غير أبيه، يعني الحمل هنا هو يبقى أخ لأم أو أخت لأم. يبقى أول حالة الجنين الحمل لما يكون محجوب من الميراث لا يترك له شيء وتقسم التركة من فوره. ننظر بمشيئة الله للرسم التوضيحي التالي. الرسم التالي هنجد في الحالة الثانية أن يكون الحمل مستحق للتركة كلها. الرسم الأولاني كان لا يستحق شيئا محجوب، الحالة دي على النقيض من الأولى هو يستحق التركة كلها. يفترض هذا في حالة ما إذا مات رجل وترك امرأته وهي حامل، أو مات رجل وترك امرأة ابنه وهي حامل. يعني الراجل ابنه مات ومرأته وهو مات، ممكن يكونوا ماتوا في حادثة ماتوا وراء بعض، المهم إما ساب زوجته وإما ترك امرأة ابنه. المثال اللي أمامنا بيقول امرأة ابن حامل. طب مرات الابن الحامل ديت إما أن تنجب ذكرا وإما أن تنجب أنثى، وفي موجود معاه أخ لأم. طب زوجة الابن هذه لا ترث، لكن ابنها أو بنتها هيرث. فسواء المرأة دي ولدت ذكر أو ولدت أنثى، إن ولد الذكر هيكون ابن ابن ويأخذ التركة كلها تعصيبا ويحجب الأخ لأم. طب ولو ولدت بنت هتبقى بنت ابن تأخذ نصف التركة فرضا ويرد عليها باقي التركة، يبقى أخذت النصف فرضا والنصف الآخر ردا، وأيضا بنت الابن تحجب الأخ الأم، لأن الأخ الأم كما بينا قبل ذلك مرارا يحجب بالفرع الوارث مطلقا وبالأصل الوارث المذكر اللي هو الأب أو الجد. يبقى في هذه الحالة لن يكون هناك تقسيم للتركة إلا بعد ولادة هذا الجنين أو هذا الحمل. ليه؟ لأنه مستحق للتركة بأكملها. طب عندنا المثال الآخر، لو رجل توفي عن امرأة أب حامل، أبوه مات قبله أو مات معه وترك امرأة يعني زوجة أبيه وهي حامل، يبقى الحمل هنا إما يكون أخ لأب أو أخت لأب، فإن كان أخا لأب ورث التركة تعصيبا، وإن كان أختا لأب فلها النصف فرضا والباقي تعصيبا، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى هذه الحالة الثانية اللي الحمل بيستحق فيها التركة بأكملها. هننظر إن شاء الله إلى الرسم التوضيحي التالي وهو يبين لنا الحالة الثالثة. الحالة الثالثة يكون الحمل فيها وارثا ولا تغير نصيبه ذكرا كان أم أنثى، يعني نصيبه لا يتغير لا بذكورة ولا بأنوثة، ويضرب لذلك مثلا برجل توفي وترك أختا شقيقة وترك أختا لأب وترك أما حاملا من غير أبيه، يعني والده توفي وتزوجت أمه بعده ومات وهي حامل من زوجه. يبقى إذن الحمل هنا إما يكون أخ لأم وإما أن يكون أختا لأم. يبقى هنقسم التركة لننظر الحمل هيؤثر فيها ولا لا يؤثر. هنجدها هنا أن الحمل هو أخ لأم ذكرا كان أم أنثى، يعني أخت لأم، يكون له السدس. يبقى إذا النصيب لا يتغير بذكورة ولا بأنوثة، لأن الإخوة لأم لا فارق بين الذكر منهم والأنثى. يبقى كيف نقسم التركة في هذا المثال الذي أمامنا؟ عندنا أخت شقيقة وأخت لأب وأم وأخ أو أخت للأم. هنا الأم معها أختين وفي جنين هيولد كمان، ففي عدد من الإخوة للمتوفى ولذلك فللأم السدس فقط. طب الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة لها النصف فرضا. طب والأخت الأب، الأخت الأب لها السدس تكملة الثلثين. يبقى الأخت الشقيقة لها نصف، الأخت الأب لها السدس، يبقى دول تلتين. الأم لها السدس، يبقى دول خمسة أسداس، والسدس الباقي يترك للحمل ذكرا كان أم أنثى يستحق السدس، وعلى ذلك تقسم التركة ويوقف نصيب الحمل له، وهو ها هنا سدس التركة لحين مولده. وإن لم يولد ففي هذه الحالة يقسم السدس على باقي الورثة كما بينا قبل ذلك بطريق الرد على أصحاب الفروض. ننظر إن شاء الله للرسم التوضيحي التالي. بيبين لنا هذا الرسم الحالة الرابعة لميراث الحمل. هذه الحالة هنجد إن الحمل نصيبه يتغير من كونه ذكرا إلى كونه أنثى. وأرجو أن ننتبه، بعض الناس يظن أن الحمل إن كان ذكرا فهذا هو النصيب الأكبر. لا، هذا خطأ في الفهم، لأن أحيانا يكون الحمل لو أنثى يرث أكثر مما لو كان ذكرا، يعني نصيب الحمل لو كان أنثى يكون أكبر من نصيبه لو كان ذكرا، وسنبين ذلك بأمر الله. طب لو كان الحمل نصيبه تغير بالذكورة أو بالأنوثة فيوقف له خير النصيبين. نقول خير النصيبين لأنه قد يكون نصيب الأنثى هو الأفضل وقد يكون نصيب الذكر هو الأفضل. فننظر للمثال الأول، رجل توفي وترك أبا وترك زوجة حامل. طب في هذا المثال إما أن الزوجة تلد ذكر أو تلد أنثى. طب إن ولدت أنثى يبقى عندنا التركة تقسم على أب وزوجة وبنت. البنت لها النصف فرضا، طب الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث. طب الأب بيرث إيه؟ مفيش واحد يقول بيرث الباقي تعصيبا، احنا قلنا الكلام ده خطأ، وإنما الصواب أن يقول يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا. غلط ان احنا نقول ان الاب ياخد الباقي تعصيبا، الاب لا يرث بالتعصيب الا عند عدم الفرع الوارث مطلقا. يبقى الزوجة لها الثمن، الاب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. ان كان الحمل انثى يكون له النصف. طيب ننتقل الى الفرض الاخر وهو كون هذا الحمل ذكرا. يبقى في الحالة ده ايه؟ الزوجة لها الثمن مش هيتغير. طب والأب لإيه؟ له السدس فرضا وليس له إلا ذلك. طب والابن؟ يرث باقي التركة تعصيبا، يبقى نهل أكثر، النصف اللي البنت خدته ولا باقي التركة تعصيبا اللي الابن خده؟ لا، في هذه الحال هيكون تقسيم التركة باعتبار ان الحمل ذكر هو الافضل للحمل فيترك له نصيبه كذكر. طب المسألة الثانية هنجد انها تختلف عن المسألة الاولى. معلش نقربها شوية ان الكلام غير واضح. ماتت امرأة وتركت زوجا وتركت اخا لام وتركت ام حامل من ابي المتوفى، يعني المتوفى ابوها مات قبلها وكانت امها حاملا منه. طيب عندنا ها هنا الزوج، الزوج له نصف التركة فرضا. طب والاخ لام، الاخ لام له السدس. طب الام، الام سواء وضعت بنت او وضعت ذكر يبقى ليها السدس لوجود عدد من الاخوة، يبقى السدس والنصف للزوج ادي تلتين التركة. الاخ لام هياخد ايه؟ الاخ لام هياخد السدس فرضا، يبقى فضل كام؟ يبقى فضل سدس واحد من التركة. يبقى لو ام المتوفاة انجبت ذكرا هيرث الباقي تعصيبا. الباقي قد ايه من التركة؟ احنا قلنا نصف للزوج وسدس للام، يبقى دي تلتين، والاخ الام ياخد سدس، يبقى دي خمسة اسداس. طب يبقى الباقي قد ايه؟ يبقى الباقي سدس واحد اخذه الاخ الشقيق. ليه؟ لانه ورث بالتعصيب. طب لو الام وضعت بنتا يعني اخت شقيقة، في هذه الحال ترث النصف فرضا والتركة تعول، يبقى تورث ايه؟ النصف فرضا. طب لو ذكر يرث السدس، يبقى انه الافضل، يترك له للحمل نصيب الذكر ام نصيب الانثى؟ لا، في هذه الحالة نصيب الانثى هو الافضل للحمل فيترك له نصيبه باعتبار انه انثى، يترك له نصيبه باعتبار انه انثى. ننظر للحالة الخامسة والاخيرة من حالات الحمل وما يوقف له من التركة. هنجد ان الحمل في هذه الحالة يرث في فرض ولا يرث في اخر، يعني ان فرضنا انه ذكر ممكن يرث، انه انثى لا يرث. فرضنا انه انثى يرث، انه ذكر لا يرث، يبقى نفرض له على ايه؟ على التقدير الذي يرث به. يعني ننظر احيانا لو الحمل انثى يرث، لو ذكر لا يرث، والعكس صحيح. ونعرض لهذا المثال، لو امرأة توفيت وتركت زوجها وامها وتركت اختين لام وزوجة اب حامل، زوجة اب حامل. طب ننظر الى التركة، عندنا الزوج له نصف التركة. طب والام لها قد ايه؟ لها السدس لوجود عدد من الورثة من الاخوة. طيب يبقى سدس ونصف تلتين. طب والاختين لام لهم كام؟ لهن الثلثان فرضا، يبقى تلتين وتلت، يبقى التركة خلاص نفدت، استوفت السهام. طب لو زوجة الاب حامل في ذكر، يبقى الحمل ده ايه؟ اخ لاب، هيرث الباقي تعصيبا. طب الباقي ايه؟ لم يتبقى له شيء، يبقى لو ذكر لن يرث. طب ولو في هذه المسألة كان انثى، لو انثى له النصف، لها النصف فرضا وتزاحم باقي الورثة وتعول المسألة، يبقى الزوج له نصف والأخت لأب لها النصف والأختين لأم تلتين والأم لها السدس. سبحان الله، يبقى اللي بيزعم كذبا أن الميراث في الإسلام ظلم المرأة. طب عندنا مثال عملية هو في هذه المسألة، هنجد أن المرأة هي التي ورثت ولو كان ذكرا لم يرث. سبحان الله، يبقى نترك للحمل ميراثه على فرض كونه أنثى، لأنه لو فرضنا أنه ذكر لن يرث شيئا وتعول المسألة. بننظر للمثال التالي والأخير في هذا الرسم التوضيحي، معذرة عن الرسم التوضيحي السابق، المسألة الأخيرة اللي هي المسألة اللي تحت، نقربها شوية بعد إذنك. هنجد توفي عن أم وعن بنتين وزوجة ابن حامل. طيب الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، البنتين التلتين فرضا. طيب زوجة الابن الحامل إما أن تكون حاملا في أنثى أو في ذكر. طب لو حامل في أنثى لن ترث في هذا الفرض، لأن البنتين خدوا التلتين هما أكبر نصيب للبنات. طب ولو كانت حاملا في ذكر هيرث الباقي تعصيبا وهو السدس في هذه المسألة. يبقى بنترك للحمل ميراثه على فرض أنه ذكر في هذه المسألة، نترك السدس. ولدت زوجة الابن ذكر ورث السدس بالتعصيب، ولدت أنثى لن يرث في هذه المسألة. مسألة ديت مش معنى أنه ما يرثي أنه هو مش هياخد وصية واجبة، لا في وصية واجبة لكن ليس له ميراث في هذه المسألة. يبقى دي الخمس أحوال اللي مش هيخرج عنهم بأمر الله حال الحمل في الميراث، وعرضنا لهم وبينا حال الحمل في كل مسألة. هنقف عند هذا القدر بأمر الله ونجيب عن الأسئلة، وإن بقي وقت نعرض لبعض المسائل التطبيقية على ميراث الحمل. احنا في أسئلة عندنا وردت بطريق الاس ام، وأسئلة أخرى استمعنا إليها شفاهدا، هنجيب عنها جميعا بأمر الله. بالنسبة لي آخر سؤال سئل ونيجي بالتالي إن شاء الله، المرأة التي ماتت ولها اتنين إخوة ذكور ولها أربع أولاد أخ مات قبل أخته، المرأة هذه كلالة ليس لها ذرية ليس لها ولد، فبيرثها العصبة، وأقرب عصبة ذكور لها إخوتها الأشقاء. إخوة الأشقاء هنا أقرب عصبة ذكور. فالمرأة اللي تموت أو الرجل اللي يموت وليس له أبناء، بننظر بعد ذلك إلى العصبة الذكور الأقرب له. طبعا لا وجود أب ولا وجود أبناء، بننتقل إلى الإخوة الأشقاء، والإخوة الأشقاء يقدموا على الإخوة لأب. طيب ما فيش إخوة أشقاء ولا إخوة لأب، ننتقل بعد ذلك إلى أبناء الأخ الشقيق، وأبناء الأخ الشقيق الذكور فقط. انتبه، اللي بيرث ويعصب شقيقته الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ الأب. يبقى البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب فقط اللي بتعصب بأخيه، أما ما عدا هؤلاء من النسوة فلا تعصب بالذكر. يعني ما فيش واحدة تموت وتسيب ولاد أخ يقوموا يقولوا الذكر يعصب الأنثى ويرث في عمتهم، لا، اللي بيرث هنا الإخوة أو ولاد الأخ الذكور فقط. إنما لو المرأة ماتت وسابت إخوة ذكور وإناث بيشتركوا للذكر ضعف الأنثى. ففي هذه المسألة عندنا طبقات تزاحمت في العصبات، المرأة اللي ماتت وتركت اتنين إخوة ذكور يعني أخين شقيقين وأبناء إخوة ذكور هم أربعة، من اللي يقدم؟ يقدم الأخ الشقيق على الأخ الأب، والأخ الأب يقدم على ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ الأب بطبقات مرتبة كما بينا. يبقى هذه المرأة الذي يرثها الإخوة الأشقاء، ويحجبه أبناء الأخ الشقيق المتوفى قبل أخته، لأن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ الشقيق ويحجب الأخ الأب إلى غير ذلك. فإذا ولاد أخوها الأربعة لن يرثوا شيئا فيها، وتكون تركتها خالصة لأخويها الذكرين، تقسم التركة بينهما مناصفة، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال اللي قبل منه، رجل توفي عليه رحمة الله ترك بيتا، البيت تمنوه ب20,000 جنيه. الأخ السائل اللي هو ابن المتوفى عليه رحمة الله يقول أنا دفعت 3,000 جنيه في صبة البيت. أنا سألته أنت دفعتهم على سبيل إيه؟ الهبة لأبيك والبر والصلة أم غير ذلك؟ فالأخ ذكر أن والده كتب له إيصالا بالمبلغ الذي دفعه، فيفهم من ذلك أن هذا دين على التركة. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بالنسبة للخطبة.
لا خطبة؟
خطبة سنة أنه ثابت على الرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. لا حضرتك إحنا الأسئلة بتاعتنا متعلقة بالمواريث.
ما عندي سؤال، أنا عندي سؤال على.
ما أنت حضرتك بقى اسأل في يوم ما عدا الخميس وما عدا الحد. ربنا يرفع قدرك ويعزك يا رب، جزاكم الله خير الجزاء. فالأخ الكريم سألته عن نيته حينما دفع هذا المبلغ، فالظاهر من ما ذكره أن هذا كان دينا، بدليل أن الأب كتب له صكا بالمديوني، كتب له ورقة بالتلات تلاف، فأصبح هذا دين على التركة. طيب البنات النهاردة قالوا احنا مناش دعوة بالدين ده، انتوا تسدوا الدين بتاع ابوكم. طبعا اذا كانت الصورة على هذا النحو فكلام البنات هذا غير صحيح، لانه لا ترك الا بعد سداد الدين. اول شيء نبدأ به، نبدأ بسداد دين المتوفى، هذا اول ما نبدأ به، ثم بعد ذلك ننتقل الى وصيته، ثم بعد ذلك نقسم التركة على مستحقيه. فها هنا الثلاث تلاف دي تقتطع من أصل المال، لأن هذا دين على التركة، لا تبرأ ذمة المتوفى إلا بأدائه أو بالإبراء منه، ويقسم الدين بحسب الأنصبة الشرعية، وما بقي بعد الدين يقسم على الورثة، ما بقي بعد الدين يقسم على الورثة. وعلى ذلك يبقى التركة لما تقسم ما تقسمش باعتبار 20,000، باعتبار 17,000. الولد إن كان هيدفع 2 جنيه البنت تدفع جنيه كما يرثوا، فيكون سداد الدين، والله سبحانه أعلى وأعلم. إنما رفض البنات الدفع هذا لا مستند له، ولا يجوز أن نقول بأن العرف جرى أن الذكر هو اللي يدفع دين أبيه، هذا إن كان على سبيل الفضل فلا بأس، لكن إن كنا نتحدث عن العدل فالدين يقتطع من التركة. ونذكر ما حدث من شأن الزبير ابن العوام رضي الله عنه أرضاه، والحديث في البخاري، لما قال لابنه عبد الله: لا أراني إلا مقتولا مظلوما اليوم، لما اصطف جيش المسلمين في الفتنة وقاتل المسلمون بعضهم بعضا في خلافة علي رضي الله عنه أرضاه، ودارت الحرب بين جيش علي رضي الله عنه وبين جيش معاوية رضي الله عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي حضرتك. تفضلي.
لو في على سبيل الهبة، يعني حد هيدي حد ولده هبة.
نعم.
الذكر مثل حظ الأنثيين ولا بالتساوي؟ أنا
ساعد أعرف
بس كده يعني.
حاضر 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 حاضر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالزبير بن العوام قال لابنه: وإن علي دينا كذا وكذا وكذا، فإن عجزت عنه فاستعن بمولاي. قال: والله فما دريت من مولاه حتى قلت له: يا أبتي من مولاك؟ قال: ربي عز وجل. يقول: فكنت إن عجزت عن سداد دينه قلت: اللهم يا مولى الزبير اقضي دين الزبير. وباع أرضه بالغابة وقضى الله دينه، وبقي من المال الكثير، ولم يقسم المال على الورثة إلا بعد أن نادى في موسم الحج عاما بعد عام: من كان له عند دين عند الزبير فليأتني. وجرت السنة بذلك، لا تقسم التركة إلا بعد سداد الدين، وقد ذكر ذلك صريحا في كتاب الله عز وجل. الأم ماتت قبل أبيها، وبعد وفاة الأب الأخوال أرادوا أن يقسموا التركة. فالأخت الكريمة السائلة بتسأل، بتقول: نأخذ نصيب أمنا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
شيخ حضرتك، أنا بسأل: لو رجل توفى وله أبناء ذكور وإناث، وله ابنة، لها ابن، الابن دي توفيت قبل والدها،
وابن بنت.
ابن بنت اه ولكن امه توفيت قبل والدها اللي هو الجد يعني.
حضرتك في المواريث لما بنقول ابن بنت يفهم على طول انها ايه ماتت والا ما كان ذكر.
اه
يعني لما يذكر ابن بنت يفهم على طول ان هي ايه ماتت في حياة ابيه.
اه الموضوع ليه كذا شق معلش حضرتك.
اتفضل.
الشق الاولاني هل هذا الولد يرث في التركة ولا لا ولا يرث لا يرث يعني.
انت حضرتك احنا بينا مرارا وتكرارا المسألة دي. قلنا يا اخواننا كميراث ليس له ارث لانه محجوب بمين؟ محجوب بابناء المتوفى بيحجبوا ابن الابن. واخد بال حضرتك؟ فضلا ان هذا ابن بنت وليس ابن ابن ده من ذوي الارحام وليس من اصحاب الفروض ولا من ذوي العصبات ده من ذوي ايه؟ من ذوي الارحام. لكن له وصية واجبة. له وصية واجبة. معايا حضرتك؟
معاك حضرتك.
يعني ابن البنت ده له من اصحاب الفروض ولا من اصحاب العصبات وانما هو من ذوي الارحام. من ذوي الارحام. واحنا عندنا لما تكلمنا عن الترتيب للورثة قلنا اصحاب الفروض الاول ثم بعد ذلك العصبات ثم الرد على اصحاب الفروض عدا الزوجين ثم ميراث الارحام. معايا حضرتك؟ فها هنا ليس له ميراث ولكن له وصية واجبة نصيب امه كما لو كانت حية فيما لا يزيد على الثلث. يعني فبالنسبة للمسألة طالما في ابناء كتير ياخذ نصيب امه كما لو كانت حية على سبيل الوصية الواجبة ولكن ليس له ميراث في التركة. تتمة السؤال لأختي الكريمة السائلة بتسأل نفس السؤال بالنسبة للوصية الواجبة ناخد نصيب أمنا أم لا. والله إذا الأمر هم حبوا يتركوا هذه المسألة ولا يأخذوا شيئا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ايوه دكتور ايمن معايا.
اتفضل حضرتك.
ايوه فندم بعد اذن حضرتك دكتور ايمن بالنسبه للمواريث
حضرتك اتفضل سامع كل السؤال حضرتك.
معايا من اسكندريه والدي ساب لنا فدان موجود هو معانا ماشي فندم.
سامع حضرتك اتفضل.
نعم
سامع حضرتك اتفضل.
طيب بالنسبه للمريض هو والدي كان لي اخين اخت واخ اصغر مني بعشر سنين فزي ما تقول انا خدت واحده وسافدتهم في التعليم اربع سنين في كليه وفي ثانويه وانا شغال في وظيفه
نرجع الى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت كنت عايزه استفسر عن حاجه بس.
تفضلي حضرتك.
هو كان في واحد اتوفى وسايب ومتجوز اتنين ومخلف من الاتنين وسايب وعنده ابوه وام عايشين فورثوا في حاجته وليه اخوه تاني وليه اخوه تانيه والام عايزه توزع الحاجه اللي خدتها على اولاده تاني حسب الشرع على اولاد المتوفي على اولاد المتوفي معايا.
سامع حضرتك. ايوه
فعايزه توزعها حسب الشرع فانا خايفه يكون ده ظلم للاخوات ولا لمين فعايزه اعرف بس حضرتك.
هو المتوفى ترك ابناء ذكور؟
لا ترك من كله بس من زوجتين.
أيوة.
فهي عايزه توزع التركه تاني اللي نصيبها الثلث هي وجوزها عايزه توزعه على على اولاد المتوفي.
حاضر.
بتقول ايه على حسب الشرع وعيالها ما فيهم ناس سالت عايزه وفي ناس ما نطقتش خالص.
حاضر جزاكم الله خيرا. حاضر
فبعد اذنك يعني افيدنا والله فيه.
حاضر.
وسؤال تاني ممكن؟
اتفضلي يا حاج.
برضه نفس المتوفي كان كاتب حاجات لمراته اللي هي القديمه قبل ما يتجوز دي ودلوقتي لما توفى مراته القديمه رافضه تدي تسجلها لها يعني فبتقول ده حاجتي. فدي من حقها ولا من حق اللي
يعني حضرتك هو كتب لها الحاجه دي قبل ما يتزوج من الثانيه؟
اه من قبل بكتير بس يعني. كتبها لها للضرايب يعني هو مش كتبها لها هبه.
اه
وبعد كده اما جيت وفى كان اتجوز واحده ثانيه وخلف منها اما جيت وفى رفضت مراته القديمه قالت ده مسجل باسمي الحاجه.
حاضر.
فده بعد اذنك يعني.
حاضر.
والنهارده بعد اذنك يعني نسمح.
حاضر على عينيا يا حاجه. حاضر
سلم تاني كتر.
الله يحفظك. حاضر
شكرا.
شكرا لله يا حاجه. بالنسبة للأخت الكريمة السائلة اللي بتسأل عن الوصية الواجبة، تقول إخوالها عايزين يقسموا التركة وأمها ماتت قبل جدتها أو قبل جدها، فهل يخدم نصيبهم عن أمهم ولا لا يخدم؟ احنا بنقول ان رأي جمهور الفقهاء عدم العمل بالوصية الواجبة، لكن ان ولي الامر الزم الناس بها واقرها في قانونهم فعليهم طاعته، ومن ثم من اخذها فلا حرج، لان ولي الامر استند الى قول مرجوح لبعض الفقهاء. ايوه اتصال اخر.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بفضلك يا شيخ أريد سؤال حول الإيجار المالي.
لا حضرتك الإيجار المالي المنتهي بالتمليك الكلام ده كله تتصل يوم الخميس على الدكتور علي السلوس بمشيئة الله.
شكرا شكرا.
الله يرفع قدرك ويعزك. بالنسبة للأخت الكريمة السائلة، إن طابت نفسها أن تترك ما استحقته عن والدتها بطريق الوصية الواجبة فلا بأس ولا ضير. إن أراد أن هم يخطوا بما قال به ولي الأمر وأن يستندوا إليه في أن يأخذوا الوصية الواجبة فهذا المعمول به، فإن طابت نفسها فيكون هذا أولى، لأن ده رأي جمهور الفقهاء. وإن أخذته على قول ولي الأمر الذي رجح رأيا مرجوحا في الفقه فلا تثريب عليها في ذلك، لأن قول ولي الأمر مرجح عند الخلاف، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي السؤال اللي توفي الأب وترك 50,000 جنيه وترك زوجة وأم وثلاث ذكور واثنين إناث، شق من هذا السؤال. احنا عندنا الزوجة لها تمن التركة، الأم لها السدس، باقي التركة هيقسم على الثلاث ذكور والبنتين للذكر ضعف الأنثى. فاحنا عندنا هنا في المسألة عندنا تمن وسدس، يبقى نخلي أصل المسألة من 24 سهم. الزوجة هتاخد 3 سهام من 24، الأم هتاخد 4 سهام اللي هو السدس من 24، يبقى 3 و4 7. فضل عندنا كم سهم من 24؟ فضل عندنا 7 من 24 أدي 7، يبقوا 17 سهم فضلين. 17 سهم اللي فضلين دول هيقسموا على الثلاث ذكور وعلى الثلاث إناث للذكر ضعف الأنثى، ونقسم على 50,000 جنيه ونعطي لكل واحد السهم الخاص به. يعني الزوجة ليها التمن، الأم ليها السدس، الثلاث ذكور والبنتين ممكن نجعل السهام بتاعتهم الثلاث ذكور ب6 سهام والبنتين ب2، يبقوا دول 8 سهام يقسموا على الأولاد. يعني ممكن تدي التمن للزوجة، التمن من 50,000 هتقسمه على 8 يبقى 6,000 وشوية. بالنسبة للأم هتاخد الربع، الربع لها يعني ادي حوالي 12,000 وشوية، يبقى الباقي يقسم على 8 سهام لكل ذكر سهمين وللبنت سهم. الأخ الكريم بيقول ممكن نعمل عمرة للوالد؟ نقول بالنسبة لهذه المسألة مذهب الجمهور الفقهاء على أن العمرة ليست واجبة. من قال بوجوب العمرة لهم الحنابلة والشافعية فعندهم أن العمرة واجبة، إن لم يفعلها حال حياته يندب أن تؤخذ من التركة وتؤدى عنه. عند من قال بالاستحباب فلا يلزم بذلك، ولكن المال مال ورثة، إن طابت النفوس فلا بأس. إنما أصل مشروعية الحج أو العمرة عن المتوفي فهذا ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت الحج أو العمرة عن المتوفى، وثابت أيضا الصدقة عن المتوفى، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي السؤال بتاع الحديد والصلب، بيقولوا أن في شقة، الشقة دي بيتم تملكها للعاملين في هذه الشركة، ده بيسمى سكن إداري. السكن الإداري بيعطى بشرط أن يكون للعامل المستمر في الوظيفة بتاعته، لكن الشركة عادت وملكت الشقة للقاطنين بها أو للورثة على حسب النظام اللي الشركة بتضعه. فالزوجة زوجة المتوفى عليه رحمة الله طلبت من ولادها أن هم يدفعوا في تمن الشقة بحسب الأنصبة الشرعية، بحيث أن هي تقسم على كل الورثة. ففي أحد الإخوة رفض أن هو يدفع في هذا المال، فالسائلة الكريمة بتقول دلوقتي لو الشقة احنا اشتريناها نشتريها بمبلغ زهيد 17,000 هنبيعها ب100,000، هل الاخ ده ياخد فيها ولا لا ياخذ؟ نقول هذا الاخ لم يرغب في المشاركة في الانتفاع بهذا الحق الذي ورثه عن مورثه. المورث لم يترك شقة وانما ترك حقا، حق من الحقوق المالية، وهو لم يشأ في ان يستخدم هذا الحق واعرض عنه. ومن ثم اللي هيدفعوا من الورثة هم اللي هتنتقل إليهم ملكية الشقة، وهم اللي هيبيعوا الشقة بعد ذلك، لأن الشراء بيتم باسمهم والبيع بيتم باسمهم، وإن كانوا بيستغلوا مكنة عن مورثهم والله سبحانه أعلى وأعلم. لو السبعة هم اللي اشتروا، السبعة هم اللي هيبيعوا والسبعة هم اللي هياخدوا ثمن الشقة والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة السائلة التي سألت تقول أريد أن أعطي هبة لأولادي، أو رجل يريد أن يعطي هبة لأبنائه، هل ينبغي على الرجل أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث تماما، أم أنه لا يلزم بذلك ويسوي بين أبنائه في العطية؟ هذا السؤال بيحتاج إلى أن نجيب عن شقين. الشق الأول، هل تجوز الهبة للأبناء؟ والشق الثاني، وإذا وهب الرجل لأبنائه هل يلزم به أن يقسم بالسوية بين الذكور والإناث، يسوي بين الذكر والأنثى، أم أنه يقسم بحسب الميراث الشرعي؟ بالنسبة لهبة الرجل لأبنائه، فنعلم من حديث النعمان بن بشير بن ثعلبة رضي الله عنه أرضاه الذي وهب لابنه، البشير ابن ثعلبة وهب لابنه النعمان، وكان ابنا له من زوجته عمرة بنت رواحة أخت عبد الله ابن رواحة رضي الله عنهم جميعا، فوهب لابنه غلاما، والنعمان ابن بشير كان في نحو الرابعة من عمره، لأنه مات ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو فعلت ذلك بولدك كلهم، أو قد أعطيت ولدك كلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. في رواية أنه قال: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على هذه النحلة أو العطية. وعلى ذلك استدل الفقهاء بهذا الحديث بجواز أن يعطي الوالد لابنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن العطاء لبنيه، وإنما أمره بالعدل بين بنيه في العطية. وأيضا عندنا العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في مقاء، الحديث أصله في البخاري، ورد في روايات إلا الوالد فيما يعطي لولده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فيجوز للرجل أن يعطي ولده، ولكن ما يمنع منه أن تكون العطية على سبيل التفضيل للمحبة. إن أعطى لأحد أبنائه ليعينه على نوائب الدهر، كأن يكون مصابا بآفة، رجل ابن معاق، رجل ابن عنده عمى، ابنه كثير العيال، شديد الفقر، حاجته كثيرة، طالب علم، دراسة تحتاج إلى مال، فأعطاه ليس على سبيل التفضيل وإنما على سبيل المعونة، فهذا لا بأس به طالما أنه لم يفضله محبة له على إخوته. يبقى إذن أصل المسألة، يجوز لي الأب أن يعطي لبنيه؟ نعم يجوز أن يعطي لبنيه. فإذا أعطى لبنيه فكيف يقسم بين بنيه؟ سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله دكتور أيمن.
الله يرفع قدرك يا شيخ أحمد.
أخبارك يا دكتور؟
الله يرفع قدرك ويعزك شيخ أحمد.
إزاي حضرتك دكتور؟
ربنا يرفع قدرك في الدنيا والآخرة.
ربنا يثبتنا وإياك ويشرفنا وإياك. إزاي حضرتك؟
الله يعزك شيخ أحمد.
والله أنا ليه سؤال بالنسبة للتوفية. توفي وله إخوة ذكور وإناث أشقاء وغير أشقاء. فمن يرث ومن لا يرث؟ هل الأشقاء يحجبوا غير الأشقاء؟
حاضر، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة.
أحسن الله عليك دكتور، بارك الله فيك.
الله يعزك ويحفظك، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. فإذا الهبة للأبناء هذه لا ضير وهذه مشروعة، ولكن كيف يعطي لبنيه؟ ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وجمهور الفقهاء ها هنا هم المالكية والشافعية، ومعهم أبو يوسف يعقوب قاضي القضاء من الأحناف، وهؤلاء ذهبوا إلى أن الرجل يعطي لبنيه بالسوية، لا يفضل ذكرا على أنثى، ولا يقسم للذكر ضعف الأنثى، وإنما يقسم بين بنيه بالسوية، لا يميز بينهم في العطاء. وخالف في ذلك الحنابلة والظاهرية، ومعهم محمد بن الحسن الشيباني من الأحناف، وقالوا بأن الله عز وجل حينما قسم للأبناء ميراثهم جعل للذكر ضعف الأنثى، وأولى ما نقتدي به شرع الله عز وجل وما قسم لبني الإنسان. ولذلك قالوا أن الإنسان إذا أراد أن يعطي أبناءه فالتسوية والعدل بينهم في العطاء تكون بأن يعطي للذكر ضعف الأنثى. نقول ولكن ليس هذا مجال توريث، هذا مجال عطية وهبة. ولذلك فما ذهب إليه الجمهور أنه يعدل بين أبنائه بأن يعطيهم جميعا، وإن أعطى أحدهم ما يزيد على إخوته ليس من باب التفضيل، وإنما من باب المعونة والبر والإحسان لحاجة أو لآفة، فهذا لا بأس به، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
تفضلي حضرتك.
بقول لحضرتك دلوقتي توفى زوجي منذ 10 سنوات.
نعم.
واتوفت الأم والأب منذ سنة.
نعم.
وحاليا دلوقتي احنا هو كان جوزي سايب لي منزل. وحماتي عندها منزل وعندها أرض وعندها بيت وحاجات زي كده.
نعم.
ولحد النهاردة ما اتكلمناش في أي حاجة.
طيب يعني حضرتك.
طبعا أنا أخشى أن طبعا ربنا سبحانه وتعالى الواحد يتوفى في اي وقت واسيب ولادي كده، لا انا رستهم على حاجه ولا هم اهل جوزي.
طيب حضرتك الابناء ربنا يحفظهم قد ايه حضرتك؟
كبار ولادي كلهم، الصغيره اصغر واحده فيهم عندها 23 سنه.
يعني ذكور واناث يعني؟
ثلاث بنات وولدين.
ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب.
ربنا يبارك في حضرتك.
ربنا يحفظهم ويبارك فيهم.
شكرا جزاك الله.
شكرا لله. شكرا لله. طيب بالنسبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا حاج.
اسال حضرتك ان
تفضلي.
فبعد ما بنيت الدور وقعدت معهم فتره حصلت شويه مشاكل. طبعا انا ما ادونيش اي حاجه، اي لا ورقه ولا اي شيء يثبت.
معلش مين دول يا حاجه؟ دول
اخواتي.
حضرتك.
ما اخواتي، لا حد اداني ورقه ما يثبت ان انا بني الدور ده.
معلش انا سمعت السؤال حضرتك من الاول، معلش عيديه بس بعد اذن حضرتك.
هو والدي كان بني بيت، اخواتي كانوا عايشين معي وانا كنت ساكنه بره، فوالدي كان موصي ان انا اجي اقعد مع اخواتي. فوالدي توفاه الله ما لحقش يبني لي يعني زي اخواتي. فجيت انا رحت بنيت دور كامل، ما خدتش يعني شقه، خدت الدور بحاله وبنيته وقعدت مع اخواتي. فجي بعدها بسنين حصل مشاكل. طب ادوني الفلوس اللي انا بنيت بيها وامشي، رافضين. طب ادوني ورقه ما تثبت ان انا بني الدور، لا احنا لينا في الدور ده. وانت مالكيش حاجه غير يعني يعتبر ماليش حاجه في البيت.
حضرتك الورثه قد ايه الورثه؟
احنا ولدين، هم ولدين وبنتين.
ولدين وبنتين. البيت كم دور؟
يعني انا يعني ولدين وانا وليا اخت.
طيب البيت كم دور البيت؟
البيت كان بالارض 3 ادوار وانا بنيت الدور الرابع.
طيب حاضر حاضر. طيب بالنسبه لسؤال شيخنا الكريم عن الذي توفي وترك إخوة ذكورا وإناث، ليه إخوة ذكور أشقاء وإخوة إناث أشقاء وإخوة غير أشقاء، يعني إخوة لأب وممكن يكونوا إخوة لأم. بالنسبة لي حالة ما يكون الميت ترك إخوة لأم فدول أصحاب فروض. أصحاب فروض يعني بياخدوا التلت إذا كانوا أكتر من واحد، وإذا كان واحد أخ لأم أو أخت الأم بياخد السدس. نأتي بعد أصحاب الفروض إلى الإخوة الذكور والإناث الأشقاء. الذكر يعصب شقيقته وتصبح عصابة به ويأخذ باقي التركة تعصيب. بالنسبة للإخوة غير أشقاء اللي هم لأب فبيحجبوا بالإخوة الأشقاء. أن عندنا الإخوة مراتب والعصوبة مراتب. احنا قلنا بالنسبة للعصوبة يقدم جهة البنوة على جهة الأبوة. عندنا أول جهة في البنوة جهة الابن ثم ابن الابن، الأبوة جهة الأب ثم جهة الجد. ننتقل بعد ذلك بعد البنوة اللي هي أول مرتبة من مراتب العصبة إلى المرتبة الثانية مرتبة الأبوة اللي هي الأب والجد، إلى المرتبة الثالثة مرتبة الأخوة. بتبدأ بالأخ الشقيق ثم بعد ذلك الأخ الأب ثم بعد ذلك ابن الأخ الشقيق ثم بعد ذلك ابن الأخ الأب. أربع درجات على الترتيب اللي ذكرناه. فالأخ الشقيق يحجب الأخ الأب، وإن كان مع الأخ الشقيق أخت شقيقة فإنها تصير عصبة به كما لو كانت ذكرا تمام، وترث على النصف منه. ثم بعد ذلك يحجب الأخ لأب ومن تلاه، إن كان في ابن ابن أخ في المسألة، ابن أخ لأب، ابن أخ شقيق، كلهم يحجبوا بالإخوة الأشقاء. طب ما فيش عندنا في المسألة إخوة أشقاء، يبقى اللي يارس بعد الإخوة الأشقاء الإخوة لأب. طب ما فيش إخوة لأب، نبحث عن ابن الأخ الشقيق. ما فيش ابن أخ شقيق، نبحث عن ابن الأخ لأب. ما فيش ابن أخ لأب، ننتقل من جهة الأخوة إلى جهة العمومة بنفس الترتيب، العم الشقيق، العم الأب، وهكذا. والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي السؤال الذي قد ورد عن طريق الرسائل المسجلة، رجل طلق امرأته ثم مات عنها، رجل طلق امرأته ومات عنها. والسؤال الحقيقة لم يبين إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا أم طلاقا بائنا، لأن الأمر يختلف في كلا الحالتين. إن كان الرجل طلق امرأته طلاقا رجعيا، يعني طلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، ففي هذه الحال المرأة ترث من زوجها قولا واحدا. فيش خلاف بين أهل العلم إن الزوجة في الطلاق الرجعي ترث من زوجها. أما لو كان الطلاق طلاقا بائنا، طلاق البائن بينقسم إلى قسمين، طلاق بائن بينونة كبرى وطلاق بائن بينونة صغرى. البينونة الصغرى يعني الرجل يطلق زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، ولكن لا يحل له أن يعقد عليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. يطلقها الطلقة الأولى قبل الدخول به، مجرد ما طلقها انقضت العدة ولا يحل له طالما طلقها قبل الدخول أن يراجعها، وإنما ينبغي أن يعقد عقدا جديدا بمهر جديد. ولكن إن طلق امرأته طلقة أولى بعد الدخول أو طلقة ثانية بعد الدخول، ولكن على الإبراء، على الإبراء، المرأة تفتدي من زوجها وتتنازل عما لها من حق لديه. ده بخلاف الخلع، الخلع بترد له المهر وما أداه إليه، لكن دي بتتنازل عما في ذمته من مؤخر الصداق وعما في ذمته من نفقة العدة أو من نفقة المتعة، فيطلقها لقاء ذلك على الإبراء. فإذا طلقها على الإبراء لم يحل له أن يراجعها إلا بمهر وعقد جديدين. فإن طلق الرجل امرأته الطلاق البائن، ده البينونة الصغرى، أو الطلاق البائن بينونة كبرى وهو الطلاق المكمل للثلاث، الطلاق المكمل للثلاث، ففي هذه الحال إن طلقها في حال الصحة فإنها لا ترث منه. إن كان الطلاق في حال الصحة لن ترث، أما إن طلقها في حال المرض فيسمى هذا الطلاق بطلاق الفرار أو بطلاق الفار عند الفقهاء، يسمى بطلاق الفار أو بطلاق الفرار. ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء فيما بينهم هل ترث الزوجة أم لا ترث، وذلك على رأيين. الرأي الأول للشافعية وقالوا لا ترث، وأجروا الحكم على ظاهره، امرأة طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى لا ترث من زوجه حتى وإن كان يطلقها فرارا من إرثها. أما جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والحنابلة فقالوا بأنها ترث من زوجها، ولكن اختلفوا فيما بينهم مدى هذا الإرث. فذهب الأحناف إلى أنها ترث إن كانت في عدتها، طالما أن العدة لم تنقضي، يعني إن كانت امرأة حامل طالما لم تضع الحمل فمات الزوج قبل وضع حملها ترث. إن كانت تتربص بنفسها 3 قروء فطالما أنها لم تحض 3 حيضات فإنها ترث. قالوا طالما لم تنقض العدة ترث. ده مذهب الأحناف. أما المالكية المذهب الحنابلة فقالوا ترث ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج من غيره. حتى لو العدة انقضت طالما لم تتزوج فإنها ترث. يعني ممكن لو مات بعد سنة طالما المرض مستمر ومستديم ومات فيه فإنها ترث. أما المالكية فقالوا بأنها ترث ولو انقضت عدتها وتزوجت من غيره. يعني المالكية وصلوا بالمسألة إلى حد أنها لو مات زوجها بعدما انقضت العدة وتزوجت من آخر فإنها ترث. وهذا مذهب متسع والمعمول به قانونا كان المقدم إلى مجلس النواب هو مذهب الحنابلة إن هي ترث ولو تزوجت بغيره وما لم تتزوج بغيره. ولكن عدل المقننون إلى مذهب الأحناف وقالوا أنها ترث ما لم تنقض العدة. فإذا انقضت العدة لم يجر التوارث بين الزوجين. والدليل على توريث المرأة المطلقة طلاقا بائنا من زوجها في حال مرضه مرض الموت وهو الذي يسمى بطلاق الفرار ما خرجه الإمام مالك وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته طماضر بنت الأصبغ الكلبية طلقها فبتها أي طلقها الطلاق المكمل للثلاث وهو في مرض موته فورثها عثمان منه رضي الله عنه وأرضاه وقال والله لم أتهمه ولكنها السنة. وعلى ذلك سار المسلمون من بعده على هذا الأمر وعرف هذا الطلاق عندهم بطلاق الفرار. السؤال التالي والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي رجل له بنتان وعم وزوجة فكتب ثروته وأملاكه لزوجته ثم مات وبعد ذلك مات العم والسائلة تسأل الآن أنها كتبت هذه الأملاك لبنتيها فهل يجب عليها شيء وهل عليها وزر فيما صنعت؟ نقول والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. رب العزة سبحانه في كتابه يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد خص الله عز وجل علينا في القرآن الكريم وفي سورة الأعراف جانبا من قصة أصحاب السبت الذين ابتلاهم المولى سبحانه وتعالى بذنوبهم وبما كسبت أيديهم فضيق عليهم في أرزاقهم في يوم سبتهم فلم تعد الأسماك تأتي إليهم إلا في يوم السبت الذي حرم الله عز وجل عليهم فيه الصيد والعمل وفي غير يوم السبت لا تأتي سمكة واحدة إلى مياههم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. أمر عجيب. فإذا بهم بدلا من أن يبحثوا عن موطن الخلل الذي ضيق الله عز وجل عليهم من أجله ولو نظرنا إلى ختام الآية لعرفنا السبب في ذلك ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك انظر إلى ما ختم الله عز وجل به كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ذلك جزاء الفسق ومخالفة أمر الله عز وجل وعصيانه ولو أصلحوا الخلل لرفع الله هذا الحرج عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا حاج.
أيوة يا فندم.
تفضلي
لو سمحت.
تفضلي سامع حضرتك.
يعني في بي منزل كمان كانت حتة أرض بتاعت حماية
نعم.
بيناها واشترينا حتة أرض وبنينا 3 أدوار والفلوس بالفلوس بكل المال يعني بعد كده جاء وضبنا على حسابنا يعني جوزي وأخوه وضبوا على حسابهم توضيب الشقتين اللي قعدوا فيهم جاء برضو ابوه بنى اوضه تاني لان ابوه قوته وهو ومراته واولادها هم معاهم سبع وجير والولد اتوفى دلوقتي ومعاهم سبع اخوات بنات وام ومرات ابوهم فدلوقتي هم بيقولوا ان احنا نطلع من المراه عايزين يبقوا البيت رغم ان احنا ما عندناش حاجه نقعد فيها الا هو فهل يا ترى يجوز انهم يبيعوا ولا يستنوا لما يخرج الله باماكن تانيه ويبيعوا وعايزين ياخدوا اللي هم توضهوا بيه يعني هل يا ترى اخواته مش راضيين ولا انتوا قعدتوا باللي وضبتوا بيه ملكوش حاجه واحنا يعني ما وضبوا قالوا ان احنا ايه ده لابوهم احنا وضبنا على حسابنا قال لهم ده بتاعكم لو ابوهم واخد توفى هم عايزين يبيعوا البيت وعايزين ما يدوش اخواتهم حق التوضيب
انتوا حضرتك من الصعيد
نعم
من الصعيد
نعم
انتوا من الصعيد
من الصعيد
طيب تعملوا
الصعيد بس احنا هنا في القاهره
طيب تعملوا مجلس عرفي وتقعدوا مع بعض وتحلوا المشكله دي مع بعض مجلس عرفي
الوالد توفى دلوقتي
ماشي ما انا فهمت ان الوالد توفى دي اسمها اقضيه يا حاجه
عايزين يبيعوا البيت وعايزين يقسموا
ما انا بقول لحضرتك اهو حد يقعد بينكم ويسمع من الاطراف كلها ويقضي بينها بامر الله طيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله
اتفضلي حضرتك
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضلي حضرتك
ايوه تلمسي لو سمحت انا زوجي توفى وعندي اربع بنات وولد
نعم
فهو كان يعني باني بيت كده دور واحد وقال الشقه لابني وشقه يعني لينا قاعدين فيها فدلوقتي ولادي عايزين يبيعوا البيت ده هل انا اعمل ايه يعني يجيبوا لي شقه الاول وبعدين يوزعوا الباقي كميراث وبالنسبه لابني اللي هو والده كان قايل يعني هو ما قالش ان كتبها باسمه لا قال ابني يقعد في الشقه دي واحنا في الشقه دي هل ادي له ورثه عادي الشرعي ولا ملزمه ان انا اجيب له شقه
ماشي ها.
ربنا يجازيك خير عرفني بس لان هم عايزين يبيعوا البيت وبيقولوا لي تاخدي ورثك ده البيت ده كان باسم ابونا يعني بفلوس ابونا يعني مع ان انا كنت بشتغل يعني وبساعد معاه وكده وطلعت على المعاش المبكر وخدت مبلغ 70,000 جنيه حطيتهم في المباني يعني فهل انا اورث ورث شرعي زيهم التمن ولا يجيبوا لي الاول شقه اقعد فيها انا والثلاث بنات التانيين لان انا جوزت بنت ووزع الورث بقى واجيب لي ابني شقه
يعني حضرتك وضعتي فلوس 70,000 في البيت
حطيتهم في المباني وبعدين كنت بشتغل انا يعني وبطبع
مرتب معلش حضرتك ما خدتيش بيهم ورق ليه
لا ما كانش فيه هو الله يرحمه المرحوم كتب لي البيت كله باسمي يعني اشترى الارض باسمي وكتب لي البيت باسمي وبنيت انا بقى وهو بنى بفلوسه يعني فبعد ما توفى الولاد دلوقتي يعني
حضرتك هم ولاده دول من زوجه اخرى
لا ده ولادي انا
ولاد حضرتك
ولد واربع بنات بس عايز اعرف يعني عايزين يبيعوا لو هم باعوا دلوقتي يجيبوا لي الاول شقه الاول مثلا وبعدين يوزعوا الميراث الشرعي
وما فيش تركه خالص غير البيت
لا ما فيش تركه خالص هو اللي هو سابه لنا هو البيت دون ويا دوبك حتى المعاش اللي هو سايبه لنا يا دوبك يعني بيكفينا الحمد لله بالكاد الحمد لله
اللهم وسع لنا ولكم يا رب
ربنا يجازيك خير يا رب
الله يعزك ويحفظك ربنا يحفظك بالنسبه للسؤال كنا نتحدث عن اصحاب السبت واحتيالهم على شرع ربهم عز وجل بدلا من أن ينظروا إلى موطن الخلل فيصلحوه أرادوا أن يحتالوا على شرع الله عز وجل بحيلة من الحيل سواء أكان ذلك بوضع الشباك في البحر في يوم الجمعة فتأتي الأسماك يوم السبت فتدخل الشباك فيحملوها بما فيها من أسماك يوم الأحد أو بصنع أخدود في الأرض أو غير ذلك احتالوا على شرع الله عز وجل فأمر عجيب الحيل لم تكن في زمن بني إسرائيل وفقط وإنما في أيامنا هذه نجد زواج التحليل نجد بيوع العينة زواج التحليل احتيال على شرع الله وانتهاك لمحارم الله بيوع العينة تحايل على الربا ما يحدث من تحايل في أحكام الميراث كهذه المسألة التي نعرض لها هذه المسألة التي نعرض لها ونختم بها بأمر الله لضيق الوقت ونتم باقي الأسئلة في اللقاء القابل بمشيئة الله بالنسبة لي هذا الرجل لما شعر بدنو الأجل لمرض أو ما شابه ذلك إذا به وقد أدرك أن عمه سيرث فيه النهاردة عنده بنتين وعنده زوجة البنتين ليهم قد إيه ليهم التلتين والزوجة ليها إيه ليها التمن طب تلتني عن كام؟ يعني 16 على 24. طب والتمن يعني 3 على 24، يعني 16 و3 19 على 24، يبقى يفضل 5 سهام على 24 من التركة. مين اللي هياخدهم؟ عمه. طب وعمه يورث ليه؟ لا مفيش داعي يورث خالص. فعمل ايه؟ كتب البيت لزوجته. ليه؟ علشان ترجع بعد كده هي تبيع لبناتها بعد موته. وفعلا ده اللي حصل، كتب البيت لزوجته بيع وشراء، وبعد موته عمه مات. بعد عمه مات باعت هي كمان البيت لمين؟ لبناتها. طب النهاردة بقى التصرف ده تم ليه؟ لا هي اشترت ولا دفعت فلوس ولا عملت اي حاجة. ليه؟ لاننا لا نرضى بشرع الله عز وجل، لا نرضى بقسمة الله عز وجل لاموالنا، فأردنا أن نشرع شرعا نستبدل به شرع الله عز وجل والعياذ بالله. ولذلك بئس الصنيع ما صنع هذا الرجل، أسأل الله أن يعفو عنه برحمته، لأن الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يختم له بخير، لكن أن يختم له باحتيال على شرع الله وبتبديل لشرع الله في مسألة من مسائل المواريث التي ذكر الله عز وجل بعدها تلك حدود الله، فهذا ما لا ينبغي أن يكون. ولذلك فموت العم لا يعني انتهاء الحقوق، وإنما يرد نصيبه اللي هو 5 على 24 من التركة إلى أبنائه، ويتحلل من هذه المظلمة التي في عنقهم، عل الله أن يعفو عن ميتهم وأن يغفر هذه الزلة، نسأل الله ذلك. هنكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت المحدد، وبمشيئة الله عز وجل نتم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء الإجابة عن هذه الأسئلة في الحلقة المقبلة بمشيئة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.